إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا من سيرة عائشة رضي الله عنها ما هو من عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ولها 6 سنوات، وبنائه صلى الله عليه وآله وسلم بها بعد الهجرة ولها 9 سنوات، ومر الكلام عن الشبهة التي يثيرها الحاقدون والمشركون الكافرون بشأن زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عائشة في تلك السن. ولقد رفع الإسلام عن المرأة كل أنواع الظلم والاضطهاد التي كانت تعاني منها في الجاهلية، وبواها منزلة إنسانية رفيعة لا تدانيها أية منزلة بلغتها المرأة حتى الآن. واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتكريم المرأة في جميع مراحل حياتها دليل واضح على ذلك، فقد كرمها الله تبارك وتعالى بنتا وأختا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من عال ابنتين أو 3 بنات أو 2 أختين أو 3 أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، رواه مسلم. وكرم الإسلام العظيم المرأة زوجة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وكرم المرأة أما، فقال لمن أتى يسأله الجهاد معه صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت قدميها، إلزم رجلها فتم الجنة. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم خير الأزواج وألطفهم بأهله، ووصفت لنا عائشة رضي الله عنها في أحاديث كثيرة حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهن ولطفه بهن. ومن ذلك ما مر من تقديره صلى الله عليه وآله وسلم لحداثة سن عائشة رضي الله عنها، وتقديره لحاجتها إلى اللعب، وكيف كان يسرب إليها صواحباتها يلاعبنها. ومر أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكنها أن تضع رأسها على كتفه الشريف وهي خلفه، تكون مستترة به لتنظر إلى الأحابيش يلعبون بحرابهم في المسجد. قالت رضي الله عنها: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. متفق عليه. ومن لطفه صلى الله عليه وآله وسلم بهن أنه كان يمازحهن ويضاحكهن. قالت عائشة رضي الله عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحريرة قد طبختها له، فقلت لسودة: والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، كلي. فأبت، فقلت: لتأكلين أو لألطخن وجهك؟ فأبت، فوضعت يدي في الحريرة فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده لها وقال لها: التخي وجهها. ففعلت، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يساعدهن أحياناً في مهنة البيت. سأل الأسود بن يزيد عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ فقالت: كان في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسمر معهن مستمعاً إلى أحاديثهن. وقد حفظت لنا كتب السنة شيئاً من هذا السمر الشائق، والمثال عليه تحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم زرع، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بعده: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. والحديث متفق عليه. وما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعنفهن أو يشد عليهن، بل كان بهن رحيماً رفيقاً. وبهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده، ولا امرأةً ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترضاهن إذا غضبن، فقد ذكر أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عائشة ترفع صوتها عليه، فقال: يا بنت فلانة، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، ثم خرج أبو بكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها، وقال: ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟ ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسوي بينهن في المعاملة، حتى إنه ليقرع بينهن إذا أراد سفرا ليختار التي تصحبه منهن، ويقسم بينهن بالعدل، ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. كما ذكر أصحاب السنن من رواية عائشة رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني الحب والميل القلبية. هذه المعاملة الكريمة التي لقيتها أمهات المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت مضرب المثل، وكنا يراجعنه في كثير من أموره، حتى صرنا قدوة يقتدي بها بقية النساء. فإذا أنكر زوج حق زوجته في مراجعته، احتجت عليه بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فأسكتت. وما أطرف حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقص فيه ما جرى معهن، ويصف هزيمته وكيف انكسر لهن على رغم ما هو عليه من الحسم والشدة، رضي الله عنه. قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، فبينا أنا في أمر أأتمره إذ قالت لامرأتي: لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها: وما لك أنت ولما هنا وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك تعني حفصة أم المؤمنين، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر: فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة، فقلت لها: يا بنيتي، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. قال: فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال عمر: فأخذتني أخذا كسرتني به عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم بالعدل وأحق الحق، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوي بين زوجاته في المحبة، لأن ذلك منوط بالقلب، ولا سلطان للمرء على قلبه. وإلى هذه الحقيقة أشارت الآية القرآنية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وذلك أيضا مراد الآية الكريمة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لقد احتلت عائشة رضي الله عنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة في المحبة رفيعة لم يصل إليها غيرها من أمهات المؤمنين، وعرف الصحابة للسيدة هذه المنزلة فأقروا لها بها. أخرج الترمذي أن رجلاً نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال له: أغرب مقبوحاً منبوحاً، أتؤذي حبيبة رسول الله؟ وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ولذلك كانوا ينتظرون يوم عائشة ليقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم هداياهم وهو عندها، حتى أثار ذلك غيرة أمهات المؤمنين. قالت عائشة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيث دارا. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. أخرجه البخاري في صحيحه. وكثيرا ما كانت عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف حبك لي؟ فيقول: كعقدة الحبل. قالت: فكنت أقول: كيف العقدة يا رسول الله؟ فيقول: هي على حالها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله عنها: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، مشيرا لعائشة رضي الله عنها. ولما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. متفق عليه. وقد اعترفت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لعائشة رضي الله عنها بهذه المكانة العالية رغم مشاعر الغير. قالت أم سلمة: لما بلغها موت عائشة رضي الله عنها: والله لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباها. ولما كبرت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين. وكنا أمهات المؤمنين يسترضينه إذا غضب على واحدة منهن بواسطة عائشة. أخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء، فقالت صفية: يا عائشة، هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يومي؟ قالت: نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إليك عني، إنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها. لقد عرف هذه المكانة من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها كبار العلماء من التابعين. قد كان مسروق رحمه الله إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من السماء. وظلت عائشة رضي الله عنها الزوجة الأثيرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته أزواجه رضي الله عنهن أن يأذن له ليمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. ونالت عائشة رضي الله عنها بهذا جملة من المناقب لم ينلها غيرها، وكانت تتحدث بتلك النعم الجليلة فتقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وبين سحري ونحري، أي مات صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى صدرها. لقد خص الله تبارك وتعالى عائشة رضي الله عنها بكثير من الفضائل والمزايا حتى نالت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة الرفيعة التي مر الحديث عنها. ولا غرو، فهي بنت الصديق أعز أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية والإسلام، وكثيراً ما كان صلى الله عليه وسلم يناديها: يا بنت الصديق، يا بنت أبي بكر. وفي بعض الأحاديث نوه بحبها لكونها بنت أبي بكر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أبي بكر. ولقد اهتم الوحي بها كثيراً، وقد مر أن الوحي نزل بصورتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. ومن ذلك سلام جبريل عليه السلام عليها، وإخباره صلى الله عليه وسلم لها بذلك، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته: ترى ما لا أرى، كما في الصحيحين، كما أنها رأت جبريل عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق يأمره بالتوجه إلى يهود بني قريظة كما سيأتي إن شاء الله. وسيأتي أيضا نزول براءتها بآيات قرآنية كريمة، وبسببها نزلت آية التيمم لما انقطع عقدها وأقام عليه صلى الله عليه وسلم مع الناس يلتمسونه وليسوا على ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ وعائشة هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصغر أمهات المؤمنين سنا، وكانت تفتخر بهذا وتدل أحيانا به إدلال الحبيب على الحبيب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منه، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. أخرج ذلك البخاري في صحيح. يضاف إلى ذلك كله ذوقها الرفيع وأدبها البديع وفصاحة لسانها وعلو بيانها. كانت في حديثها مع النبي صلى الله عليه وسلم تزداد ذوقاً وأدباً وبياناً. وتأمل في جوابها النفيس للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها في حديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فقالت على البديهة رضي الله عنها: يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع. وتأمل حسن منطقها وعلو ذوقها في هذا الحديث الذي قالت فيه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. أخرجه البخاري. فتأمل في هذا الذوق الرفيع والأدب البديع والمنطق الحلو والبيان العذب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب محادثتها حتى في السفر، فإذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث كما في صحيح البخاري. وفوق كل ذلك حرصها على أن تظهر أمامه صلى الله عليه وسلم بأجمل مظهر وأكمله، وهي رضي الله عنها خير مثال للزوجة الصالحة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. لقد كانت عائشة رضي الله عنها شديدة الحرص على ألا يرى منها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يسره، كانت كثيرة الاهتمام بمظهرها وزينتها، وفي الحديث ما يدل على ذلك. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، يعني خواتيم كبيرة من فضة، فقال: ما هذه يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. وكانت تنصح النساء أن يتزين لأزواجهن. قالت لإحداهن: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي. وكانت رضي الله عنها حريصة على تزيين حجرتها أيضا. ويبدو أنها اشتهرت بين نساء المدينة بحبها للزينة وذوقها الرفيع فيها، لذلك كان نساء المدينة يستعرن بعض ثيابها ليلبسنها عرائسهن ليلة زفافهن. يدل على ذلك أنه لما رفضت جاريتها أن تلبس ثوبا من ثيابها قالت لها عائشة: كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين أي تزين لزفافها بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. أخرجه البخاري. لقد بلغ من حبه صلى الله عليه وسلم لها وحسن معاشرته ألا يستنكف عن الأكل معها، بل كان يشرب من موضع فيها ويأكل ما بقي منها. فقد روت رضي الله عنها: كنت أشرب أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق هو العظم الذي عليه بقية من لحم، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. أخرجه مسلم. وبعث عبد الله بن عمرو رجلا إلى أم سلمة رضي الله عنها قائلا: سلها، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت لا فقل: إن عائشة تخبر الناس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: لعله لم يكن يتمالك عنها حبا، تعني عائشة رضي الله عنها، أما إياي فلا. ولا شك أن امرأة في مثل سنها ولها مثل هذه المنزلة ستتحرك غيرتها، وكيف لا تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن لم تكن الغيرة عليه صلى الله عليه وآله وسلم فعلى من تكون؟ وهي بنفسها تعترف بغيرتها على خديجة، وتنفي الغيرة عن بقية نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. رواه مسلم. وبيّنت شدة غيرتها من خديجة رضي الله عنها فقالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. متفق عليه. قال الذهبي رحمه الله: وهذا من أعجب شيء، أن تغار رضي الله عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بمديدة، ثم يحميها الله تعالى من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من ألطاف الله تعالى بها وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يتكدر عيشهما. ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وميله إليها، فرضي الله عنها وأرضاه. ولعل الغيرة المنفية في كلامها رضي الله عنها ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وكذلك ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، لعل الغيرة المنفية هي الغيرة الشديدة أو المماثلة لغيرتها على خديجة، لا نفي الغيرة كلها، فقد روت هي رضي الله عنها بعض صور غيرتها، منها ما روته بعد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها. قالت عائشة رضي الله عنها: فتلطفت لها حتى رأيتها، فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال. قالت: فذكرت ذلك لحفصة وكانتا يدا واحدة، فقالت حفصة: لا والله إن هذه إلا الغيرة، يعني ترين الشيء على غير حقيقته بسبب الغيرة، ما هي كما يقولون. فتلطفت لها حفصة أي لأم سلمة رضي الله عنها حتى رأتها، فقالت: قد رأيتها ولا والله ما هي كما تقولين ولا هي بقريب مما تقولين وإنها لجميلة. قالت عائشة: فرأيتها أي فرأيت أم سلمة بعد فكانت لعمري كما قالت حفصة ولكني كنت غيرا. وأخبرت رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج ذلك عنها البخاري في الصحيح. كانت هي وصفية رضي الله عنهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان متاعي فيه خف، وكان على جمل ناج، وكان متاع صفية فيه ثقل، وكان على جمل ثقال بطيء يبطئ بالركب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم عبد الله، إن متاعك كان فيه خف، وكان متاع صفية فيه ثقل، فأبطأ بالركب، فحولنا متاعها على بعيرك، وحولنا متاعك على بعيرها. قالت عائشة: فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فتبسم، فقال: أو في شك أنت يا أم عبد الله؟ قلت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ فهل عدلت؟ قالت: وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب، أي فيه حدة، فأقبل علي فلطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أبا بكر. فقال: يا رسول الله، أما سمعت ما قالت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. أخرجه أبو يعلى في مسنده، وقال في مجمع الزوائد فيه ابن إسحاق وهو مدلس وسلمة بن الفضل وقد اختلف فيه: إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. قالت رضي الله عنه: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت: بأبي أنت وأمي، إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. رواه مسلم. وقالت مرة لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره خشيت رضي الله عنها أن يكون قد ذهب إلى بعض نسائه. قالت ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، تعني مقبرة أهل المدينة، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، والحضر العدو وهو فوق الهرولة، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال ما لك يا عائشة؟ حشي يا رابية، أصله من أصاب الربو حشاه، والحشا هو الربو، والمراد هنا ارتفاع النفس وسرعته إثر تعبها من الجري. فقال ما لك يا عائشة؟ حشي يا رابية. قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت قلت نعم. قالت فلهدني، أي فدفعني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ رواه مسلم. صياغة هذا الحديث صياغة عجيبة جدا، فإن عائشة رضي الله عنها أتت بالكلمات وحروفها تدل على ما تريد أن تؤديه من المعاني في سكون الليل حيث لا يسمع الهمس ولا يدرك النفس. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وضع رداءه، خلع عليه، وضعهما عند رجليه، بسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره. وتتابع الوصف بهذه الجمل القصيرة يدل على ما كان يعتريها من اللهفة والإسراع من أجل أن ترى أين يمضي. انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات، تسرع هنا في الأداء، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، لأنه تتابع حركي فدل عليه السياق اللفظي، فسبقت فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال ما لك يا عائشة؟ حشي يا رابية. وقد أتى بهذا التركيب وظاهره غير مألوف من حيث اللغة، لأن حالها كان غير مألوف أيضا. فقال ما لك يا عائشة؟ حشي يا رابية. قالت قلت لا شيء، إلى أن أخبرت رضي الله تعالى عنها بما كان. بلغت الغيرة منها أن تغار عليه حتى لو ماتت قبله، تغار عليه بعد موتها، فقد قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فدخل علي فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول ورأسه، قال بل أنا والله يا عائشة ورأسه، ثم قال وما يضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قالت والله لكأني بك لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة يظن أن عليه عائشة، فسلم ثم سار معها يسامرها حتى نزلوا. قالت وافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها في الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. رواه مسلم. قد يقول قائل فما بال امرأتي لا تغار علي؟ عائشة رضي الله عنها يا عائشة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من يغار عليه إن لم يغار عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ نظرا للمقام الرفيع الذي كان لعائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أكثرهن غيرة وأشدهن حساسية في هذا الأمر، يدل على ذلك قولها ما رأيت صانعة طعام مثل صفية. أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال إناء كإناء وطعام كطعام. أخرجه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه. كانت عائشة رضي الله عنها تغار إذا ذكر النبي المختار صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها، وعائشة رضي الله عنها نفسها تقر بذلك فتقول استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، وفي رواية فارتاع أي فزع لذلك، فقال اللهم هاله على النصب أي اللهم اجعلها هاله، وعلى الضم في رواية اللهم هاله اللهم هالة، هذه هالة بنت خويلد. قالت عائشة فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله تعالى خيرا منها؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله أولادها وحرمني أولاد الناس. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وصرحت في حديث آخر بشدة غيرتها من خديجة رضي الله عنها، قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب أي من لؤلؤ في الجنة، وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. وزادت في رواية ثانية أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني قد رزقت حبها. متفق عليه. وهذه العبارة موحئة جدا ودالة جدا، إني قد رزقت حبها. لقد تعرضت عائشة رضي الله تعالى عنها لما لها من مكانة عالية في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منافسة شديدة من أمهات المؤمنين. وقصت هي رضي الله عنها بعض أحداث هذه المنافسة، فقالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة: وأنا ساكتة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه، مشيرا إلى عائشة رضي الله عنها. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا، يعني بعد الذي سمعت منه. فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي، قالت عائشة: ثم وقعت بي، تعني زينب رضي الله عنه، فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله. تأمل في ذكائها وعظيم رعايتها لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زينب رضي الله تعالى عنها كما قالت هي وقعت بها فاستطالت عليها، قالت ولم ترد: وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ يعني هل يأذن لي في الرد على زينب أو لا يأذن؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها، أي لم أتركها حتى أنحيت عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أبي بكر. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. تأمل كيف كانت تراعي خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ويتلحظ أمرين: الأمر الأول أن زينب رضي الله تعالى عنها كانت في بيتها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضراً. وأما الأمر الثاني فإن زينب رضي الله عنها ابنة عمة رسول الله، فيتراعي القرابة أيضاً، فتراعي قرابة زينب، وتراعي كونها في بيتها، وتراعي خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يتكدر. ولو أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لها في الانتصار لنفسها ولم تنتصر، ما كانت تجد في نفسها من شيء، فهذا يعلي مقامها في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت رضي الله عنها تحب أن تظهر مكانتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير يومي يطلب مني ضجعا، فدق أي الباب، فسمعت الدق ثم خرجت ففتحت له، فقال: ما كنت تسمعين الدق؟ قلت: بلى، ولكنني أحببت أن يعلم النساء أنك أتيتني في غير يومي، رضي الله تعالى عنه. مر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عند دخول الأحابيش المسجد يلعبون، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها: تحبين أن تنظري إليهم؟ أو قالت: هي ذلك كما قالت، إلى أن قال لها صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقالت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما بي من حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه، لأنها كانت تقف خلفه تضع ذقنها على كتفه وخدها على خده، وهي مستترة به وتنظر إلى الأحابيش يلعبون بالدرق والحراب في المسجد في يوم العيد. تقول: ما بي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. حتى إنها رضي الله عنها كانت تغار من فاطمة رضي الله تعالى عنها، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة. قالت: فتكلمت أنا، فقال: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: قلت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. لا يريد أن يكون بينها وبين فاطمة رضي الله عنهما شيء، فكفها بهذا فانكفت رضي الله تعالى عنه. ما كانت المنافسة تتوقف بينهن حضرا ولا سفرا كما مر، وربما دفعتهن الغيرة والمنافسة للاحتيال له صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير وصمغ حلو رائحته غير طيبة. أكلت مغافير؟ السياق التركيبي أيضا في هذا الأسلوب من العجب، كأنما يصور لك الهيئة التي قيلت بها العبارة: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فهي تستجوب، تقرر أولا ثم تستجوب: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تشم منه رائحة غير طيبة صلى الله عليه وآله وسلم، كان طيبا حيا وميتا، بل هو أطيب الطيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله. وقوله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، أخرجه البخاري ومسلم. كل هذا لم يؤثر شيئا في استقرار البيت النبوي وتهيئة الجو للعبادة والذكر والدعوة وأداء ما نيط بعنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مهام الرسالة، بل كنا يساعدنا ما استطعنا على تحقيق ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما اختار له ربه تبارك وتعالى أعدل الأمور وأعدل الناس حتى الأصحاب رضوان الله تعالى عنهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين في جميع الأجيال وجميع الأعصار. ومع ذلك فإن الأمر لم يكن وقفاً عند هذه الحدود، لقد كانت أيضاً مجاهدة في سبيل الله، والمرأة المسلمة في صدر الإسلام شاركت الرجل في تحمل أعباء الجهاد في سبيل الله، وكان جهادها يتناسب مع أنوثتها، فما كان يزيد في العم الأغلب على مرافقة الجيوش لإعداد الطعام وسقي الماء وتمريض الجرحى وإخلاء القتلى، وما كانت تشارك في القتال الفعلي إلا في حالات الضرورة القصوى عندما يضعف الرجال في القتال، فكن النساء في الجهاد ردءاً للرجال وعوناً له. وقد ضربت عائشة رضي الله عنها بسهم وافر في هذا المجال في معارك الإسلام الأولى. في غزوة أحد خرجت مع النساء تسقي الجرحى وتحمل قرب الماء على عاتقها لتفرغها في أفواه المجاهدين. قال أنس رضي الله عنه ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وهي أمه وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. الخدم واحدتها خدمة وهي الخلخال، وهذه الرؤية لم يكن فيها نهي، لأن هذا كان قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن، أو هذا يحمل على حصول تلك الرؤية فجأة بغير قصد ولم يستدمها. قال وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغان الماء في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم، متفق عليه. فشاركت رضي الله عنها مع من شاركت من نساء المؤمنين في غزوة أحد على هذا النحو. في غزوة الخندق نزلت من الحصن الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال، وتقدمت إلى الصفوف الأمامية حتى أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رآها جرأتها. قالت في وصف ذلك رضي الله عنها خرجت يوم الخندق أقفو الناس أي أتبعهم، فسمعت وإيد الأرض ورائي، تعني صوت الوطئ على الأرض، فسمعت وإيد الأرض ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة أي ترسة، فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، وكان سعد رضي الله عنه من أعظم الناس وأطولهم، فمر سعد رضي الله عنه وهو يرتجز لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل، وأيضا لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبغة له، تعني المغفر،
وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفر، فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعة إذ فدخلت فيها. فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله، فقال: يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟ أخرجه أحمد. وقال محقق المسند: بعضه صحيح وجزء منه حسن، وإسناده فيه ضعف، وسردوا شواهده. لما اتسعت رقعة الدولة المسلمة وابتعدت ميادين الجهاد عن المدينة، قلت مشاركة عائشة رضي الله عنها في الجهاد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه ليصطحب من يخرج سهمها، ولكنها رضي الله عنها ظلت تحض على الجهاد وتحث عليه. أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن مكاتبا لها دخل عليها ببقية كتابته، فقالت له: ما أنت بداخل علي غير مرتك هذه، فعليك بالجهاد في سبيل الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالط قلب امرئ رهج أي غبار في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. رجال أحمد ثقات، فكانت تحض على الجهاد وقد خرجت لما وقع السهم عليها، وخرج سهمها مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، في غزوة المريسيع، ووقع أمر أحدث بعض الكدر في بيت النبوة حتى أزال الله تبارك وتعالى ذلك، أعني ما كان من حديث الإفك الذي محاه وأزاله حديث الصدق، لما أنزل الله تبارك وتعالى براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبعة أرقعة. لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا يبرئها الله تبارك وتعالى بها، ولكن أنزل آيات تتلى في المحاريب إلى يوم الدين، إلى أن يرفع الله القرآن بين يدي الساعة من الصدور والسطور، فكان من أعظم ما من الله تبارك وتعالى عليها به أن الله عز وجل هو الذي برأها. فكان بعد ذلك من وقع فيها واتهمها بعد أن برأها الله تبارك وتعالى يخرج من الملة قولا واحدا، لأنه لا يكون واقعا في عرض المبرأة الطاهرة فقط، بل يكون مكذبا لله رب العالمين، لأن الله تعالى هو الذي تولى تبرئته رضي الله تعالى عنه. ومن تواضعها كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا أنها قالت بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى فيها ما أنزل من البراءة: والله ما كان شأني عندي أي في نفسي أن أطمع في أكثر من أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله تبارك وتعالى به. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها قبل نزول الآيات، وكانت في بيت أبي بكر وكان حاضراً، وكانت أمها أم رومان حاضرة أيضاً رضي الله عنهن، وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال قولاً تأثرت به جداً رضي الله تعالى عنه: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن الله تبارك وتعالى إذا اعترف العبد بذنبه واستغفر الله منه غفره الله تعالى له. قالت: فخلص دمعي. وكانت قبل ذلك قد بكت يومين بليالي كان فيها السواد حالكا والهم جاثما، فلما قال ذلك لم تجد دمعة رضي الله تعالى عنها لشدة ما وقع عليها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ هو الحبيب، وهو لا يشك، ولكنه بشر لا يعلم الغيب. فلما أنزل الله تبارك وتعالى براءتها وكان قد أخذته الرحضاء وما يعتريه عند نزول الوحي، فلما سري عنه قال: أبشري يا عائشة. فلما تلا عليها الآيات قالت لها أمها: قومي إليه فاشكري. قالت: لا والله لا أشكر إلا الله الذي برأني. فرضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وتمسك بهديه إلى يوم الدين.